باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال أنبأنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. أما معنى هذا الباب وهو باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، متى ينصرف النساء؟ إذا ما انتهى الإمام من صلاته وسلم، أيبادر النساء بالخروج من المسجد بعد سلام الإمام أم أن عليهن أن ينتظرن حتى يخرج الرجال من المسجد؟ وما الذي ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الترجمة تدل على جواز إتيان النساء إلى المساجد يصلين، لا ليبعنا ويشترين ولا لأن يعقدنا مجالس في المسجد للتعارف ولا لأن يجعلنا المساجد موعدا للقي، وإنما يجوز للمرأة المسلمة أن تأتي إلى المسجد لتصلي، يعني أنها تصلي مع الرجال صلاة الفرائض، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وكلنا يعلم الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فحضورهن للمساجد كان أمرا معهودا على عهد رسول الله، يأتين ليصلين الفرائض أو يأتين ليصلين صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، كنا يفعلن ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يراهن ولا يمنعهن. في صلاة العيد أتت إليه النسوة وقلنا: يا رسول الله، غلبنا الرجال عليك، يعني أن جلوسك وكلامك واجتماعاتك غالبا مع الرجال. فوعدهن النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأمر بلال أن يخبرهن في يوم العيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إليهن ويحدثهن. فأتى صلى الله عليه وسلم إليهن ونصحهن وذكرهن الله وأخبرهن بأن أكثر من في النساء النار النساء، أراه الله تعالى النار فرأى أن أكثر من في النار النساء. فقالت امرأة جليلة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قالت: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كفر العشير. فدل هذا على أن المرأة يجوز أن تأتي للمسجد لصلاة العيد، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام العواتق وذوات الخدور أن يأتين إلى المصلى، مصلى العيد، وأن تجتنب الحيض الموضع. صلاة الفرائض سمعت ما قال رسول الله، صلاة الكسوف عندما كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي وصلى في هذا المسجد صلاة الكسوف، وصلت النساء معه، صلى صلاة طويلة صلوات الله وسلامه عليه، قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويل إلى آخر الصفة. صلت بعض النسوة مع رسول الله، منهن عائشة، منهن أسماء، وقد وقع لبعض النسوة في ذلك اليوم ما وقع لطول القيام، ومع ذلك لم يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشهدن المساجد. فإذا أرادت المرأة أن تشهد صلاة الجماعة مع الرجال لا يجوز لزوجها أو لوليها أن يمنعها من ذلك إلا إذا ارتكبت مخالفة، تطيبت، تزينت، أتت إلى المسجد ليشم الناس ريحها أو لكي تعرض فتنتها أو لتتبرك بالأبواب أو المساجد أو السواري أو المنابر، أو أنها تجعل المسجد كما قلت آنفا موضع لقي تعارف أو اجتماعات في المساجد، للزوج أن يمنعها من ذلك. أما إذا أرادت أن تصلي وهي متأدبة، لبست مرطها، سترت نفسها، أتت وصلت خلف الصفوف، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، جاز لها أن تأتي وتصلي. لهذا روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له ابنه: والله إنا لنمنعهن. يريد الولد أن النسوة في عهد عبد الله بن عمر من زمن الصحابة غيرنا وبدلنا، ولذا قال ابن عبد الله بن عمر: والله إنا لنمنعهن. فقال له عبد الله بن عمر: والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول والله إنا لنمنعهن. فما كلم عبد الله بن عمر ولده. لكن المرأة لا تحتج بالجواز أنها تأتي وهي متبرجة، رأسها بادي أو صدرها بادي أو ظهرها بادي أو عليها ملابس تصف جسمها، تلبس ثوب أبيض أخضر أحمر أصفر، إليتها تظهر، ثديها ظاهر، بطنها ظاهر، لا يجوز للرجل أن يبيح لها ذلك. ولذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت وتزينت وخرجت ليشم الناس ريحها، تطيبت، تزينت، تعطرت، تهيأت، خرجت بدعوى أنها تريد أن تذهب إلى المسجد ليصلي تصلي وليراها الناس وليروا زينتها، الشارع عاقبها بعقوبة، ليست بعقوبة مالية ولا عقوبة بدنية جلد أو ضرب، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليها أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. تعود إلى الدار، تنزع ملابسها، تغتسل من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، لأن العين تزني، الرجل تزني، اليد تزني، العين، وهكذا. إذن هي زانية بهذا الفعل. لا الزنا الذي يؤدي إلى علو الرجل عليها، لا، وإنما هذا النوع من الزنا خرجت ليشم الناس ريحها، فإذا كيف بالتي تخرج بالله عليكم إلى السوق أو تذهب إلى موضع العمل أو تذهب إلى البنوك وساقها بادي وإبطها بادي ونحرها بادي وراسها بادي وصدرها بادي وهي تدعي أنها مسلمة وزوجها مسلم وأبوها مسلم وعشيرتها مسلمون، تظهر بهذا الحال لتجلس في على المنصة أو على كرسي البنك أو وما إلى ذلك. أيجيز الشرع للمسلمات أن يفعلن هذا أو لأوليائهن أن يرضين بهذا بدعوى أن المرأة شريكة الرجل، شريكة لي في الحياة، تريد أن تعينني على أود الحياة وتعينني على أمر الأولاد وما إلى ذلك، ويراها من هب ودب، يراها من هب ودب، لأنها في البنك من الذي يدخل؟ يدخل من شاء، وإذا بها جالسة رأسها عينها صدرها نحرها ثديها كل شيء واضح، ألا يؤدي هذا إلى عقوبة الله ومقت الله وغضب الله تبارك وتعالى علينا؟ والله إن هذه الأعمال أعمال منكرة وإن شاعت في بلاد الإسلام والمسلمين، ويخشى أن الزوج أو الولي أو الولد الذي يبيح لها أن تفعل هذا الفعل أن يسمى ديوث في عرف الإسلام، لأن الديوث في عرف الإسلام من لا يغار على أهله، لا يغار على زوجه، لا يغار على بنته، لا يغار على أمه، لا يغار على أخته، تخرج بهذا الوضع، هي لا يجوز لها أن تخرج لتأتي إلى المسجد لتصلي في المسجد وهي بهذا الحال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها. لو صلت في قعر الدار في غرفة داخل الدار أفضل من صلاتها في الموضع الفناء أو ما إلى ذلك، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، يعني في الحي في الحارة. لو صلت داخل الدار صلاتها أفضل من أن تصلي في مسجد القوم والعشيرة، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. توضيح ذلك: المرأة لو صلت في دارها أفضل، لو صلت في مسجد قومها أفضل، أفضل من الصلاة في مسجد النبي، أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. الجواب نعم، صلاتها في الدار في النزل في الفندق أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لأن المرأة زهرة جعلها الله متاعا للزوج، المرأة طعام متاع الكل يشتهيها، المرأة وقف على الزوج لا يجوز للغير أن ينظر إليها، ولذا لو وقع ناظري على امرأة أجنبية النظرة الأولى التي وقعت عرضا من دون قصد لا شيء علي فيها، ولكن عندما أعيد النظرة مرة أخرى يؤاخذني الله تعالى على ذلك. لما؟ لأن هذا متاع لأخي المسلم لا يجوز أن يتمتع بها غيره، فصلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجد قومها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، يعني في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. المسجد الحرام بمئة ألف، لو صلت في مسجدها داخل الدار أفضل من الصلاة في المسجد الحرام التي هي بمئة ألف، وصلاتها في مسجدها داخل الدار أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ترغيب على أن تلازم المرأة دارها، لا تتبرج، لا تتهتك، لا تخرج. ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه النساء اليوم ف في بلاد الإسلام والمسلمين لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام علينا نحن المسلمين قبل أن ينكر على اليهود والنصارى. إن واقعنا أيها الإخوة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب لكي يبين لنا أن المرأة المسلمة إذا شهدت المسجد وصلت مع الجماعة في المساجد متى تنصرف وكيف يكون انصرافها. باب انصراف النساء قبل الرجال. أولا صفو الرجال في المقدمة، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فإذا ما تقدم الرجال صلت النساء في مؤخرة الصفوف لئلا يراهن الرجال. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، التي تتعرض وتأتي إلى الصف الأول هذا الموضع من الشر الذي لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تجلس فيه. إذن حضورها للمساجد جائز، وإذا ما صلت متى تنصرف؟ أتخرج قبل الرجال أم أن الرجال يخرجون قبلها؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النسوة كن ياتين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين فيه حتى في صلاة الصبح، وكن ياتين متلفعات بمروطهن الشرشب الكبير بمروطهن لا يعرفن من الغلس. المدينة مظلمة، الوقت وقت غلس، المرأة تأتي إلى المسجد لتصلي وهي متلفعة متلففة بمرطها لا يعرفها أحد، فتصلي وتخرج. وقد أتت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل سؤال غريب عجيب: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أيجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في درع فستان وخمار ما يغطي الرأس وليس عليها إزار، يعني سراويلات أو الإزار اللفافة التي يلفها المرء من تحت سرته إلى عقبه؟ أيجوز للمرأة أن تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ المرأة تصلي في البيت وصلاتها في البيت أفضل ولها أستر، فاسمعوا الجواب من سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة السؤال مرة ثانية: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، إذا كان الدرع سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. أين تصلي هذه المرأة؟ في بيتها. ومع ذلك لا يجوز لها ولا ينبغي أن تقبل على الله تبارك وتعالى وتصلي وهي على هذا الحال إذا كانت القدمان غير مستورتين. أتصلي المرأة؟ يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، علينا أن نعود لنمشي خلف ركاب رسول الله. والله ما وقع بنا اليوم إلا لبعدنا عن سيد الخلق، ونحن ندعي كذبا وافتراء أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هذه المحبة دعوة لا برهان لها. البرهان إذا كنت أحب وكنت أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعه واتبعه واعمل بشرعه وابتعد عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا نحن وسنة رسول الله وشرع رسول الله بيننا وبينها كما بين السماء والأرض. لو نظرت إلى واقعنا نحن المسلمين اليوم لعلمت وتأكدت أن رسول الله لو بعث الرسول ينكر علينا قبل أن ينكر على غيرنا. هذه امرأة مسلمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أنا أدلك على أمر واقع واحد، وهو أمر واقع، أقول هذا الكلام حتى نغير الوضع وحتى نصلح الأمر. نسبتنا في الدور لا يصلين، بناتنا لا يصلين، أمهاتنا لا يصلين، نحن لا نبالي أصلت أم لا. أنا همي أنها تتوظف، أنا همي أنها تأتي بالدرهم والدينار فقط. لا، ليس لهم حطي ولدتي، صليتي ما صليتي، هذا أمر ثانوي. يا أخي، نحن الآن في عصر في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر. الله تجاوز عن من كان في القرن العشرين، لم يأمرهم بالصلاة، لم يأمرهم بالصيام، لم يأمرهم بطاعته. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى القرن الأول وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لم نهتم بأمر ديننا، لم نهتم بالأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله. ما علمنا. لو سألتني وسألت زيدا وعمرا: لما خلقنا الله؟ لما خلقك الله؟ ولما خلقني الله؟ خلقني الله حتى أعيش في هذه الحياة عيشة رغدة حميدة، أتعلم، أنال شهادات، أتعين، أكون وأكون وأكون، آكل، أشرب، أنام، أتزوج، يصاحب فتيات، يصاحب نسوة، ليل نهار، العمل طوال النهار، وأما الليل وقبل الليل فسحة، ذهاب إلى سينما، ذهاب إلى كذا وكذا، مبيت على دش، على فيديو، على هذا الحال ودواليك، إلى أن ينقل على العمد إلى قبره فيلقى الله. ويا ويله إن لقي الله وهو على هذا الأمر، وهو على هذا الحال. لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله خلقنا وصورنا وأحسن صورنا وميزنا على جميع الخلق. لا يوجد مخلوق الله جل وعلا كرمه كما كرم بني آدم، ولكن هذا الإنسان ما علم لما خلقه الله. خلقنا الله لطاعته، خلقنا الله لعبادته، خلقنا الله تعالى لاتباع أمره لاجتناب نهيه. ليس معنى هذا أنني لا أعصي وأنت لا تعصي، كلنا خطاء. فإذا ما وقعنا في الخطأ أبنا ورجعنا إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لا بد من الموت، لا بد من لقاء الله، لا بد من الجمع، من الحشر، من السؤال، من ما منا من أحد إلا ويكلمه الله، إلا ويخاطبه الله، إلا ويحاسبه الله تبارك وتعالى. إذن علي وعليك أيها الأخ المسلم أن نعرف لماذا خلقنا الله، وعلينا أن نعمل ما دعانا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أم سلمة تسأل النبي ويجيب النبي بهذا السؤال: إذا صلت الدرع يكون سابغ يغطي ظهور قدميها، فإذا خرجت بين ميوجوب وكن ميكل جوب إلى الركبة يا عرب يا مسلمون يا من كرم الله جل وعلا آباءكم وأجدادكم ففتحوا هذه البلاد، شرق غرب شمال جنوب، دعوا الخلق إلى الله، عرفوا الناس كتاب الله، ما جاء به رسول الله، أيؤون الأمر إلى أننا نحن الذين حملنا الله هذه الرسالة وأمرنا الله جل وعلا ببلاغها نقلد ونتبع الشرق والغرب ما عمل اليهود والنصارى عملناه؟ إذن ليس لنا واقع وليس لنا ماضي وليس لنا مقام في هذه الحياة، كل ذلك بسبب الجهل وبسبب عدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد أن يستدل الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه على أن النساء عليهن أن ينصرفن قبل الرجال إذا سلم الإمام، بمعنى أنه متى ما سلم الإمام انصرفت النسوة وذهبن إلى دورهن، الرجال يبقون قليلا يسبحون يستغفرون يهللون يكبرون، عندما تنتهي النساء يخرج الرجال. ما الدليل على ذلك؟ قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أم سلمة زوج النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يعني إذا فتل من صلاة الفريضة مكث قليلا، يمكث قليل، أولا يقول الله أكبر ثم يستغفر ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أذكار معلومة مشهودة مكتوبة مدونة في كتب الحديث وفي بطاقات صغيرة ينشرها المصلحون المخلصون، نتلقاها نقراها نقتدي برسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا انتهى من هذا سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، هذه 99 أكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا القليل، النساء ذهبنا انصرفنا، الرجال الصحابة يفعلون ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يسبحون، لأنه أخبر بأن من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. العلماء يقولون لما قال لما لم يقل مثل الرمل مثل الجبال مثل الكواكب النجوم؟ قال النجوم أنت تستطيع أن تحصي، هذه بنات نعش 7، هذه الزهرة، هذه عطارد، هذا كذا، تستطيع أن تحصي شيئا من النجوم والكواكب. الرمل تستطيع أن تأخذ شيء وتحصي، هذه 100 هذه 200، لكن تعال إلى زبد البحر وخذ، أتستطيع أن تحصي شيئا منه؟ بمعنى أن جميع ذنبك يغفره الله تبارك وتعالى. لكن قاتل الله أبو مرة، تعرفون من أبو مرة؟ الشيطان، بمجرد أن سلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نهض وأمر زميلي أن ينهض، هيا. لا تسبيح، لا تكبير، لا تحميد، لا ذكر الله، أريد أن ألحق. الدنيا لا تلحق، ما وري أحد في قبره وقد قضى نهمته. اسعى ما سعيت والله لا تنال إلا ما كتب الله لك. واسمعوا الحديث، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وولده وعمله، ثلاثة تمشي خلفه. فإذا وري في القبر عاد المال وعاد الأهل وبقي العمل. لو قيل لولدي أو لزوجي أو لأبي أو لصديق الحميم رجاء ابقى معه في القبر ربع ساعة، خليك معاه في الحفرة، هذا صديقك، هذا ولدك، هذا خالك، هذا عمك، هذا أبوك، هذه زوجك، ربع ساعة. لا، عاد كل شيء، ولكن يبقى معك العمل الذي عملته في هذه الدنيا. أنت صليت صلاة المغرب، وبعدما انتهيت من صلاة المغرب سبحت الله 33، حمدت الله 33، كبرت الله 33، قلت تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله تجده في قبرك، كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندها المفرط يندم: يا ليتني عملت، يا ليتني فعلت، يا ليتني، وما إلى ذلك. لكن لا حين مندم، انتهى كل شيء. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سلم مكث قليلا. قالت: وكانوا يرون أن ذلك، يعني هذا الانتظار والجلوس، كيما ينفذ النساء قبل الرجال، حتى تنصرف النساء قبل الرجال لئلا يرى الرجال النساء. هذا الكلام من يقوله؟ الحديث هذا من يخبرنا به؟ يخبرنا زوجة من زوجات النبي، وبيتها قريب من المسجد، هذه أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه امرأة صالحة جليلة، تقدمت في الإسلام، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة قبل أن يتزوج بها رسول الله، دخلت في الإسلام. ولما ضيقت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن معه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة، إلى بلاد الحبشة، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن بالحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، والحبشة في ذلك الوقت ملك عظيم: الروم، فارس، بعد ذلك الحبشة. في ذلك الوقت ذهب الصحابة ووجدوا مقاما كريما، ووجدوا من ملك الحبشة في ذلك الوقت أمر عظيم جليل، حتى إن قريشا لما بعثت عمرو بن العاص حتى يرد الصحابة أبى ملك الحبشة أن يعودوا، وذلك بعدما أحضر جعفر بن أبي طالب، وحضر جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحضر عمرو بن العاص، وقعت المناظرة والمحاورة، وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. أرادوا أن يؤلبوا ملك الحبشة، وقالوا لملك الحبشة: إن هؤلاء يعتقدون أن عيسى ليس ابن لله. فلما قرأ عليه ما قرأ من سورة مريم، الرجل عاقل أخذ شيئا من الأرض وقال: والله ما زاد هذا عما جاء به عيسى ولا مثل هذا، وأسلم وآمن. رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو الذي صلى عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مات بالحبشة، ولما أعلم الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه موت الحبشي نعى النبي النجاشي، وخرج النبي وصلى على ملك الحبشة وهو غائب. الشاهد في هذا الكلام، أم سلمة ذهبت إلى الحبشة مع زوجها، عادت إلى مكة، اشتد العذاب بالمسلمين، أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن آمن معه أن يهاجروا إلى طيبة، إلى يثرب، كانت تسمى يثرب، وكان بها قبيلتان من قبائل العرب، الأوس والخزرج. والأوس والخزرج خرجت طائفة منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا بالنبي في مكة وآمنوا برسول الله، واتفقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى طيبة، يؤونه، ينصرونه، يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. أذن الله تعالى بالهجرة، هاجر أبو سلمة وأم سلمة، ووقع لها أمر غريب عجيب، أحيلك إلى أن تقرأ كتب السير أو تقرأ ترجمة أم سلمة لترى وتقف على ما وقع لها عندما أرادت أن تهاجر. أخذ ولدها سلمة ومنعت من أن تسير مع زوجها، وعادت إلى مكة، فقدت زوجها وفقدت الولد، وأقامت حولا قريبا من عام وهي بمكة، ليس مع الزوج وليس مع الولد. بعد ذلك رق قلب رجل من الناس، ذهب إلى قومها، طلب منهم أن يسمحوا لها، لحقت بزوجها أبي سلمة بالمدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وترك لها 4 من الولد: عمرو، سلمة، درة، زينب. وشهد النبي عليه الصلاة والسلام وفاة أبي سلمة، أتى صلوات الله وسلامه عليه وقد احتضر، شق بصره، تصاعد النظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. إذا أتى الملك، ملك الموت، وبدأ في إجراء العملية ولا يستطيع أحد أن يحوله ويمنعه، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كانوا ملوكا أو عظماء أو رؤساء أو أغنياء، لابد من الموت، ولا يحال ملك الموت عن الدخول والإتيان أبدا. وإجراء العملية أول ما يبدأ بنزع الروح من القدم حتى تتحشرج، وكلنا ميت، وكل ابن أنثى، وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. شخص بصره، أغمض النبي عينيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. حتى الأعمى العينين تتفتح، فين يذهبون بروحي هذه؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار، منزلتان فقط، تصعد الروح وهو يرى. وقبل أن تنزع الروح يرفع الحجاب ويرى كل شيء، إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة. وأخبرها بأن المؤمن عندما يأتي ملك الموت لإجراء العملية الضرورية اللازمة التي لا ينفذ منها أحد، إذا كشف الحجاب، رفع الغطاء، في هذه الحالة إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله في تلك الحالة وذلك الوقت كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس المعنى أنني أريد أن أموت في هذه الليلة وأنت تريد أن تموت في هذه الليلة، لا، ليس هذا المعنى، ولكن المعنى إذا انتهى الأجل وجاء ملك الموت ونفذ العمر، الآن الوقت الذي أراد الله أن أنتقل من هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، في تلك اللحظة إما أن يحب لقاء الله تعالى أو يكره لقاء الله تعالى. فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف كره الله تعالى لقاءه. لهذا يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أغمض عيني أبي سلمة وعلم المرأة دعاء لأنه سمع صخب، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، وأوصاها رضي الله تعالى عنها بأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت هذا الدعاء، لكنها رضي الله تعالى عنها وارضاها جرى في قرارة نفسها من خير من أبي سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هي لا ترى أن أحد خيرا وأفضل من أبي سلمة، أحسن عشرتها، ذهب معها إلى الحبشة، إلى عاءت بها إلى المدينة، من؟ لا أحد. لكن لما قالت هذا القول واعتدت العدة التي أمر الله جل وعلا بها، خطبها أبو بكر امتنعت، خطبها عمر امتنعت، مع صبية عمر سلمة درة زينب، أنا أجلس وأتفرغ لأولادي لا أريد زوجا آخر، خطبها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتذرت، عذرها بأنني مصبية أنا عندي صبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وأنا عندي غيرة، يا رسول الله أنت عندك عدة نسوة أنا أغار ما أستطيع أن أعيش معهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صبيتك فرزقهم على الله وأما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يزيلها عنك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتزوج بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي تحدثنا وتخبرنا بهذا الخبر، ولها أحاديث شهيرة معلومة، من هذه الأحاديث حديث واحد أذكره لك. بعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس خير، الرجل يجلس مع أهلي مجلس خير، يعلمهم، يوقظهم، يبين لهم شرع الله، دين الله. الأمر في الزواج ليس يا أخي كما نتعارف اليوم، إنها شقيقة لي في الحياة، شريكة لي في الحياة، أنا أعمل وهي تعمل، نتساعد على تربية الأولاد وما إلى ذلك، لا، الأمر أعظم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علمها، علم ولدك، لا تقل في المرحلة الإعدادية، في المرحلة المتوسطة، الثانوية، الجامعية، يتعلم هناك، لا والله، المسؤولية علي عليك أنت قبل كل شيء. المرحلة الإعدادية بصراحة، والثانوية بصراحة، والجامعية بصراحة، مرحلة الماجستير، الدكتوراه، والله الذي رفع السماء إذا لم يكن العلم علم شرعي، والله لا يهتمون بأمور دين الله تعالى وما خلقنا الله لأجله. أكرر أحلف مرة ثانية، وأنا بفضل الله أعلم حال الجامعات وحال المعاهد العليا والعالية، والله وبالله وتالله المعاهد العليا الجامعات غير الشرعية لا تعنى. أنا أعرف أنت تعرف أننا في المرحلة الثانوية في بعض بلادنا الإسلامية أو الجامعية حصة الدين واحدة، إن أراد أن يحضر وإن لم يحضر لا شيء عليه، وفي الجامعة يجلس بجوار زميلته يداعبها يلاعبها يقرأ صحيفة لا بأس، الدين ليس بشيء، أمر ثانوي، وإنما الهم الدنيا فقط، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. جلس مع زوجته أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، أثناء الكلام ذكرتا للنبي كنيسة رأتاها في الحبشة، الكنيسة تسمى ماريا، ووصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأتا في الكنيسة، فيها كذا وكذا 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 وفيها صور وفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن لهما إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني أن النبي يحذر أهل لا إله إلا الله أن لا يفعلوا ما يفعل اليهود والنصارى، إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يعني لا يفعل المسلمون ذلك. وهل فعل المسلمون ذلك أم لا؟ الجواب والله فعلوا وسنفعل، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر وخبره صدق، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني الطرق والمناهج والمسالك التي كان عليها من قبلنا، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ وفي بعض الروايات ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. إذا وجد من يجامع امرأته علنا أمام الناس لابد وأن يوجد في هذه الأمة من يجامع أمه أمام الناس. الغرب والشرق حرية، جب الأقطار وانظر تحت الأشجار، شباب وشابات، فتيان وفتيات، عري. ولو أن الشاب قام على الفتاة يجامعها يا ويلك أن تتكلم، انظر وسر. فلو تكلم متكلم هذا سوء أدب لا ينبغي، القانون يحاكمه، خرب عليهم. أنا أخشى أن يقع المسلمون في مثل هذا، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم. العري حصل منا إلى نصف الفخذ واضح، وما تشاهد ويشاهد الكثير مما يجري في التمثيليات، مما يجري في السينما، مما يرى في كذا وكذا، أمر لا مناص ولا شك في أن المسلمين قد وقعوا فيه، ونخشى أن يكون فيهم من أتى أمه علانية لئلا يوجد فينا من أتى أمه علانية. إن أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم كانوا في هذه الجزيرة، جبال ووهاد ورمال، انتهى، لا حضارة ولا تقدمية، فتحوا البلاد، رأوا الحضارات، اليونان، أثينا، فارس، الروم، حضارة الفراعنة، لكن والله ما تأثروا بها ولم يهتموا بها. عرض لي عارض مرة وأنا أقرأ كتاب حسن المحاضرة للإمام السيوطي. الإمام السيوطي له كتاب جليل يسمى حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، كتاب جليل عظيم، عن لي أن أنظر في هذا الكتاب. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، عمرو بن العاص وغير عمرو بن العاص الذين حكوا مصر والذين ذهبوا إلى مصر، الصحابة الذين ذهبوا إلى مصر ليسوا بالعدد القليل، اصعد إلى الصعيد فارق القاهرة أنت تمشي، كل هذا من كل هؤلاء من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، جهينة، بلي وغيرها من بني عدي، بني مر، بني وما إلى ذلك. قال عرض لي أن أنظر في الكتاب وهو موسوعة، هل الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بأن يذهبوا إلى الإهرامات وينظروا إلى الإهرامات، وهل شغلتهم الإهرامات أم لا؟ والله تتبعت ما وجدت شيئا من هذا. إن همهم أن يدعو الناس إلى القرآن، إلى الله، إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأين نحن يا مسلمون؟ أين نحن يا مؤمنون؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأته هذا الكلام، أو لامرأتيه، قال لهما: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أما الحديث الذي بين أيدينا ففيه دلالة على أن المصلي يسن له أن ينتظر قليلا حتى يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويدعو، وعلى النساء يسن لهن أن ينصرفن ويبادرن، وفيه دلالة على عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء، الرجال والنساء في موضع واحد. المرأة متاع، المرأة لحم على وضم، معنى لحم على وضم طربيزة الجزار يوضع عليها لحم، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كل منا يأتي لينظر ماذا يريد. فهذه المرأة الجنس لطيف، الكل يريد أن يتمتع بها، ولهذا صانها الإسلام، ولهذا أمرها بالحجاب، وأمرنا الله جل وعلا بأن نغض النظر. ولكن إذا ما هيان الأمر لكل ناعق ولمن هب ودب، فتاتي بنتي زوجي تخرج عارية بادية للركبتين، للفخذ، للصدر، للنحر، الرأس هكذا مكشوف، يا أخي ما هذا؟ أهذا هو دين الله؟ نحن نظن ونعتقد ونقول، نحن أتباع لأربع مذاهب: الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة. لنعد إلى كتب هؤلاء وننظر ماذا قال فقهاء الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة فيما يتعلق بتبرج النساء. وأكرر لك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا وهي تصلي في البيت، أما خروجها بهذا الحال فهو دليل على الانحطاط، دليل عن البعد، دليل عن أننا خالفنا الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رضيتم بالعينة، تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم.